السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو المجلس 45 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، وفي أوله الفصل 87 بعد 100. يقول الشيخ عليه رحمة الله: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار له، وخصوصا تكرار ما ليس لها في تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه، بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادته وإن كان يصعب، لأنها تلتذ به مرة أو مرتين. فإذا زاد التكرار صعب عليها، ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فهو في المعنى كالماء الجاري، لأنه جزء بعد جزء. وكذا من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الإعادة، إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول، ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ، ويحذر من تفلتها إلى النسخ عند الإعادة فيقهرها، فإنه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعى وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظ، وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار لتثبت قاعدة الحفظ. فصل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكبة أو حسودا على نعمة، ومن يأخذ عليك غلطاتك. فيا للعزلة ما ألذها. سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وأحوال الملاحاة وتضييع الوقت، ثم خلا فيها القلب بالفكر لأنه مستلذ به عن المخالطة، فدبر أمر دنياه وآخرته. فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعي بالأخلاط فيزيبها. وما رأيت مثل ما يصنع المخالط، لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف، فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق وما تزود. فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة لكفى. ثم لا عزلة في الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. أما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته، فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته واشتغل بها عن الأكوان وما فيها. فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه، فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغابوا عنه. إنما اعتزل ما يؤذي، فهما في الوحدة بين جماعة، فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين ينتفع بكلامهما السامع وتجري موعظتهما المدامع وتنتشر هيبتهما في المجامع. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها ليثمر له الصبر العسل. وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يجتلب ويحتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله. ثم أين الأنفة من الذل للفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به، وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البراري. وكذلك المتزهد إذا خالط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان، لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذيذة يستصلحنا فيها لمناجاته ويلهم كلا منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب. فصل. ما أبله من لا يعلم متى يأتيه الموت وهو لا يستعد للقائه، وأشد الناس بلاها وتغفيلا من قد عبر الستين وقارب السبعين، فإن ما بينهما هو معترك المنايا، ومن نازل المعترك استعد، وهو مع ذلك غافل عن الاستعداد. قال الشباب: لعلنا في شيبنا ندع الذنوب، فما يقول الأشيب؟ والله والله إن الضحك من الشيخ ما له معنى، وإن المزاح منه بارد المعنى، وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي. وهل بقي لابن ستين منزل؟ فإن طمع في السبعين فإنما يرتقي إليها بعناء شديد، إن قام دفع الأرض، وإن مشى لهس، وإن مشى لهس، وإن قعد تنفس. يرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها، فإن أكل كد المعدة وصعب الهضم، وإن وطئ آذى المرأة ووقع دنفا لا يقدر على رد ما ذهب من القوة إلى مدة طويلة، فهو يعيش عيش الأسير. فإن طمع في الثمانين فهو يزحف إليها زحف الصغير، وعشر الثمانين من خاضها فإن الملمات فيها فنون. فالعاقل من فهم مقادير الزمان فإنه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم، فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ الأربعين انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل، ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن، كأن الفتى يرقى من العمر معلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط، فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، ويأخذ في الاستعداد للرحيل، وإن كان الخطاب بهذا لابن عشرين، إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير، فإذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه في الأجل وجاز من الزمن، فليقبل بكليته على جمع زاده وتهيئة آلات السفر، وليعتقد أن كل يوم يحيا فيه غنيمة ما هي في الحساب، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده، فإذا دخل في عشر الثمانين فليس إلا الوداع، وما بقي من العمر إلا أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال، والله الموفق. الفصل التسعون بعد المئة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ما نهى السلف عن الخوض في الكلام إلا لأمر عظيم، وهو أن الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره، فربما تحير فخرج إلى الحجب، لأن إذا نظرنا في ذات الخالق عز وجل حار العقل وبهت الحس، فهو لا يعرف شيئا لا بداية له، إنه لا يعلم العقل يعني إلا الجسم والجوهر والعرض، فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه، لا يفهمه العقل يعني، لا يستطيعه، لا يطيق. يعني لو قلنا للعينين تشوف اللي ورا الحيطة دي، يعني لو العين أمرنا العين إنها تخبرنا عن اللي وراء هذا الحائط، مش مقدور. هي العين مجالها إلى هذا المسدود، كذلك العقل إنه يتخطى ما وراء الجسم والجوهر والعرض ما يعرفش، فهو لا يستطيع أن يعرف الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. يقول ابن الجوزي: وإن نظرنا في أفعاله سبحانه رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، ولا نطلع على تلك الحكمة، فالأولى للعاقل أن يكف كف التطلع إلى ما لا يطيق النظر إليه، ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته وأجاز بعثة نبي واستدل بمعجزاته، كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغني عنه. وإذا قال: القرآن كلام الله تعالى، بدليل قوله: حتى يسمع كلام الله، كفاه. أما من تحزلق فقال: التلاوة هي المتلو أو غير المتلو، والقراءة هي المقروء أو غير المقروء، فيضيع الزمان في غير تحصيل، والمقصود العمل بما فهم. وقد حكي أن ملكا كتب إلى عماله في البلدان أني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، فعملوا إلا واحدا، فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبه بمداد أو بحبر؟ أترى كتبه قائما أو قاعدا؟ فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل بما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتل هذا. كلام زي الفل. فصل: لقد غافل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الإفضال على الخلق. أما الالتزاز بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذاك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. أي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، ثم تثمر الضعف في البدن. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة، فإنه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله إلى كثيره. وأي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإن ازداد الأكل خاطر بنفسه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يتمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش. فصل: أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال المخلوق. أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق، فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم، ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا إنه يعلم الجمل ولا يعلم التفاصيل، ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها وقالوا الإعادة رجوع الأرواح إلى معادنها. وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى الكفر. فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حملوا أوصافه على ما لا يعقلون، وكذلك تدبيره عز وجل، فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن، والأمراض تستقبح، وقسمة الغنى للأبله والفقر للجلد العاقل أمرا ينافي الحكمة، وهذا في الأوضاع بين الخلق. أما الخالق سبحانه فإنه لا ينتهى إلى حكمته، بلى قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته، فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال: أنا خير منه؟ وقول خليفته وهو أبو العلاء المعري رأى منك ما لا يشتهى فتزندق. ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أترى نقدر على تعليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته سبحانه سبحانه؟ وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه، ويتقلب جائعا والدنيا ملك يده، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، أوليس هذا مما يحير؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه؟ يا رب اهد قلوبنا، يا رب قنا شر أنفسنا يا رب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عنا وسوسة الشيطان وكيد الشيطان. اللهم نجنا من وسوسة شياطين الإنس والجن. اللهم اعف عنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.